بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس، وهو المجلس الأخير من مجالس التعليق على الأرجوز المائية في ذكر حال أشرف البرية لابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه. وقبل أن أبدأ بارك الله فيكم الدرس، أود أن أنبه بارك الله فيكم على نقطتين سريعتين بشكل مختصر. وصلتني رسالة بارك الله فيكم من بعض الأخوات تذكر بأن من عوائق طلب العلم عدم التفرغ الكامل، هذا الأمر الأول. وفي رسالة أخرى إشارة بارك الله فيكم أن من عوائق طلب العلم سلمكم الله انتشار أو كثرة المواد العلمية. أما بالنسبة للنقطة الأولى بارك الله فيكم يا طالب العلم، إن كنت تريد التفرغ الكامل كي تطلب العلم فأبشر بارك الله فيك أنك لن تطلب العلم. إذ من أراد يقول لك أنا لن أطلب العلم إلا إذا تفرغت تفرغا كاملا. طيب إذا ما جاء التفرغ الكامل ماذا تفعل؟ استعن بالله عز وجل وتوكل على الله سبحانه وتعالى وجاهد نفسك، وابحث بارك الله فيك عن بعض الأوقات المهدرة أو المهملة، وانظر إلى الفوائد العظيمة التي ستجنيها بإذن الله عز وجل. وأما إذا قال الإنسان الآن أنا مشغول، والآن أنا عندي وظيفة، والآن عندي أولاد وأطفال صغار، والآن عندي كذا وكذا، وعندي أعباء منزلية بعد التقاعد إن شاء الله، ما الذي يضمن لك أنك ستعيش طيلة هذه المدة؟ لعل الله عز وجل قد كتب عليك ألا تدرك هذه الأيام والأوقات، فاستعن بالله عز وجل وبادر وعاك الله. الأمر الثاني وهو تنبيه جميل جدا بارك الله فيكم، من عوائق طلب العلم سلمكم الله التشتت وعدم تحديد الاتجاه. بعض الأشخاص يجد مثلا شرح فلان وفلان 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 على الأجرمية، فيحتار بأي الشروح يبدأ بالشرح الأول لا يعجبه، فينتقل للشرح الثاني، فينتقل بعد ذلك للثالث والرابع، وتمضي عليه السنوات وهو لم يفعل أي شيء. أحبتي الكرام، إذا أردت أن تختصر على نفسك وقتا وزمانا طويلا جدا في طلب العلم، عليك ببعض الكتب الأصول التي يدور حولها العلم. أدرس هذه الكتب على يد بعض العلماء الراسخين، إما أن تدركهم وتدرس عليه مباشرة، أو أن تأخذ شروحهم على هذه الكتب. من هؤلاء مثلا الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه. ولا أدري ما السبب الذي يجعل بعض شبابنا يزهد في دروس هذا العالم، بمعنى تأخذ كتاب الشيخ وتقرأه وتلخصه وتدون الفوائد وتختصره. انظر إلى الفوائد العلمية العظيمة التي ستجنيها، وإن شاء الله ستجد أنك تختصر على نفسك سنوات طويلة جدا في طلب العلم. يعني إذا كان عند الإنسان همة جادة، خلال سنة واحدة قد تحصل ما لا يحصله غيرك في 10 سنوات. لكن أقبل على كتب وأشرطة ودروس هذا العالم الراسخ، لخصها واستفد منها ودون فوائدها. منها مثلا تفسير جزء عما يتساءلون، ونبهت في أكثر من محاضرة أن هذا التفسير من الكنوز المجهولة عند بعض إخواننا، فيه فوائد نفيسة جدا. وذكرت لبعض الإخوة مثل هذا الأمر، فقال لما سمعت التفسير أيقنت فعلا أن فيه فوائد عظيمة جدا. ولكن بعض الناس يزهد في مثل هذه الأمور. أيضا الشيخ له شرح مختصر على بلوغ المرام، له شرحين، شرح مطول وشرح مختصر. اقرأ الشرح المختصر، شرح كامل على بلوغ المرام في 3 مجلدات. الآن سيأتينا الصيام، اقرأ الصيام والزكاة والحج، اقرأ الحج، ثم بعد ذلك كرر المرور على العبادات مرات ومرات، وانظر إلى الفوائد التي ستجنيها. أيضا يوجد شرح بارك الله فيكم للشيخ عبد العزيز الرشيد، توفي رحمة الله تعالى عليه، بعنوان التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية. هذا الشرح اقرأه 10 مرات، 10 مرات إخوان الكرام، أعني هذا الرقم حقا وصدقا، وانظر بعد ذلك إلى الفوائد التي ستجنيها. أما إذا كان الإنسان يريد أن يصبح طالب علم وهو لا يريد أن يقرأ ورقتين، فهذا ماذا نصنع معه؟ هذا أظنه والله أعلم يعني قد يحتاج إلى رقية، لأن هذا الأمر ضرب من الخيال وضرب من المحال بارك الله فيكم. حاشية كتاب التوحيد مثلا للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، والله حاشية نفيسة وطيبة جدا، والعجب العجاب أن كثير من شبابنا ما يعرفون هذه الكتب، ويقول لك والله أنا محتار في طلب العلم. طيب بسم الله، استعن بالله عز وجل وأقبل رعاك الله من الليلة من اليوم بارك الله فيك، واستعن بالله وستجد بإذن الله عز وجل فوائد عظيمة. لكن على الإنسان أن ينتبه بارك الله فيكم، أحيانا قد ما تتيسر لك بعض الأمور وما تتيسر لنا بعض الأمور، ويكون سبب ذلك هو الحرمان بسبب ذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا في طاعة الله عز وجل. إخواني الكرام، من كان في الليل أو في أوقات أخرى يقلب القنوات ويميل ببصره يمينا وشمالا ويرتع فيما حرم الله، كيف سينال العلم وكيف سيجد العلم؟ من كان مثلا يتعمد التأخر عن الصلاة المكتوبة ويترك صلاة الجماعة متعمدا مرات ومرات، كيف سينال العلم؟ من كان يتعمد أكل الحرام ويحتال على فلان ويستقرض من الناس ويتعمد عدم إرجاع الأموال إليهم، هذا كيف سيطلب العلم بارك الله فيكم؟ أحيانا قد تكون المسألة بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. اللهم الطف بنا واستر علينا يا رب العالمين. قال ابن أبي العز الحنفي رحمة الله تعالى عليه: والبيعة الأولى مع 12 من أهل طيبة كما قد ذكر، وبعد 52 أتى 70 في الموسم هذا ثبتا، من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر، فجاء طيبة الرضا يقينا إذ كمل 53 في يوم 2 ودام فيها 10 سنين كملا نحكيها. فائدة تتعلق بارك الله فيكم بدرس أمس، ذكرت لكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لأمهات المؤمنين: أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا. فكان أمهات المؤمنين يأتين بشيء ينظرن إلى أيتهن أطول يدا، فكانت يد سودة أطولهن يدا. طبعا المقصود الصدقة، وأول نساء النبي صلى الله عليه وسلم لحاقا به زينب بن جحش رضي الله عنها وأرضاها، وكانت كثيرة الصدقة عليها رضوان الله تعالى. إخواني الأفاضل، للهجرة إلى المدينة النبوية بعض المقدمات. لما اشتد أذى كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي الله عز وجل بالفرج العظيم والتدبير الكبير سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير. وإذا أراد الله عز وجل أمرا هيأ أسبابه. كان نبينا صلى الله عليه وسلم يتتبع الناس في أماكن اجتماعهم في عكاظ ومجنة وغير ذلك من أماكن اجتماع العرب، ويدعوهم إلى كلمة التوحيد، فكان يقول: من يأويني ومن ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. وأيضا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على القبائل رجل من همدان، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم: هل عند قومك منعه؟ فقال الرجل: نعم. ثم إن الرجل خشي أن يخفره قومه، يعني الرجل إذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ورجع إلى قومه وقال لهم: نريد أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم، وقومه قالوا له: لا، هذا الأمر يعد عند العرب من أكبر العار أنه يعطي النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ثم بعد ذلك يتردد قومه في هذه الكلمة. فقال هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: حتى آتيهم فأخبرهم وآتيك في العام القابل. فانطلق هذا الرجل وجاء وفد الأنصار إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في شهر رجب، كما روى ذلك الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. أحبتي الكرام، من أحداث الهجرة النبوية، من أحداث السيرة النبوية، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية. ولكن قبل بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية وقعت بعض اللقاءات بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأوس أو الخزرج. أما اللقاء الأول فكان قبل الهجرة وقبل بيعة العقبة بعدة سنوات. جاء قوم من الأوس إلى مكة المكرمة يطلبون التحالف مع قريش على أبناء عمهم من الخزرج، فاجتمع بهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي هؤلاء الأوس رجل يقال له إياس ابن معاوية. فلما كلمهم نبينا صلى الله عليه وسلم كان إياس هذا من أصغرهم سنا، فقال لقومه: هذا خير من الذي جئتم به، يعني أنتم جئتم تطلبون نصرة قريش في الحرب على أبناء عمكم، آمنوا بهذا الرجل، هذا خير مما جئتم به. فقام رجل ممن كان مع إياس بن معاوية وأخذ كفا من الحصباء فرمى بها إياس بن معاوية، يعني ما جئنا لأجل هذه الأمور، وإنما جئنا في مسألة تتعلق بالحرب والقتال. هذا الرجل إياس بن معاوية، هذا الموضوع قبل الهجرة النبوية بسنوات، لم يزل قومه يسمعونه وهو يهلل ويكبر الله ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما، قد استشعر الإسلام في قلبه في ذلك المجلس منذ أن سمع من نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، هذا اللقاء الأول. ثم بارك الله فيكم، جاء وفد من الخزرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوفد الذي جاء إلى نبينا صلى الله عليه وسلم لقيهم نبينا صلى الله عليه وسلم وتحدث معهم وكلمهم، فقالوا: هذا هو النبي الذي تخبركم اليهود عنه، لا يسبقكم اليهود إلى الإيمان به. وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن بيننا وبين أبناء عمنا خصومة، فإن جمعنا الله عز وجل على يديك فلا رجل أعز منك، يعني سيحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، وآمنوا بنبينا صلى الله عليه وسلم وصدقوا بنبينا صلى الله عليه وسلم. أما بيعة العقبة الأولى وقعت في السنة 11 من البعثة، هذا اللقاء الثاني وقع في السنة 10 من البعثة. الآن تأتي بيعة العقبة الأولى. بايع نبينا صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى عدد قليل من الصحابة من سكان المدينة، يعني قد يقول قال: ما الفرق بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية؟ بيعة العقبة الأولى العدد قليل، وبيعة العقبة الأولى بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة النساء. ما معنى بيعة النساء؟ لم يذكروا في هذه البيعة الحرب والقتال. وبيعة العقبة الأولى بعث معهم نبينا صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير كي يعلمهم مسائل الشرع والدين، فلم يبق بيت من بيوت أهل المدينة إلا وفيهم رجل قد آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. في السنة 12 من البعثة قال جماعة من الصحابة: كيف نترك النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى هذا الإيذاء العظيم؟ فكان عددهم أكبر وذهبوا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم في موسم الحج ومعهم بعض النساء، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب، يعني بيعة القتال، حتى قام بعض من كان حاضرا في هذه البيعة ونبه الصحابة، ليس مقصوده الشك، وإنما يقول لهم: إن بايعتم هذا الرجل فبينكم وبين العرب حرب وقتال، انتبهوا، لا تخفروا ذمتكم، يعني أنتم وعدتم هذا الرجل بالنصرة وهذه المسألة سيترتب عليها إشكالات كثيرة، فهل أنتم ستفون بهذا الوعد أو البيعة التي بينكم وبين هذا الرجل؟ فبايعوا نبينا صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب وبيعة القتال. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم بدأ الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يهاجرون إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج نبينا صلى الله عليه وسلم مهاجرا من مكة المكرمة يوم الاثنين، ودخل المدينة في يوم الاثنين، وخرج نبينا صلى الله عليه وسلم مهاجرا في شهر صفر، ويقولون وصل إلى المدينة في شهر ربيع الأول. وأهل المدينة لما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم فرحوا بقدومه فرحا عظيما. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان اليوم الذي قدم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وقال ما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. يعني مقصود الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة فرحوا به وسروا بهذا الأمر سرورا عظيما، ولما مات نبينا صلى الله عليه وسلم هذه مصيبة عظيمة، كأن كل شيء قد أظلم لما مات نبينا صلى الله عليه وسلم. ومكث نبينا صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية 10 سنين، والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم قال فمكث بها 10 سنين ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم سنة مكث بمكة؟ 13 سنة. مجموع سنوات البعثة كم؟ 23 سنة. مجموع سنوات البعثة 23 سنة. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه أكمل في الأولى صلاة الحضر من بعد ما جمع فاسمع خبري، ثم بنى المسجد في قباء ومسجد المدينة الغراء، ثم بنى من حوله مساكنه، ثم أتى من بعد في هذه السنة أقل من نصف الذين هاجروا إلى بلاد الحبش حين هاجروا، وفيه آخ أشرف الأخيار بين المهاجرين والأنصار، ثم بنى بابنة خير صحبه وشرع الأذان فاقتدي به. تنبيه إخوان الكرام، حادثة الهجرة كانت في أي شهر؟ من يعرف يرفع يده. أنا ذكرت هذا ترى، ارفع يدك أتجب. تفضل الشيخ. في شهر صفر. واضح بارك الله فيكم. بعض الناس يظن أن الهجرة النبوية وقعت في محرم، لا، الهجرة النبوية لم تقع في محرم بارك الله فيكم، وإنما اتفق الصحابة على أن تبدأ السنة من محرم، ولم تقع الهجرة النبوية في شهر محرم، فهذه مسألة انتبهوا لها. المؤلف الآن يذكر يعني أحداث الهجرة أو أحداث السيرة النبوية بطريقة جميلة، إذا ضبطتها ستضبط مسائل مهمة. يذكر السنة الأولى من الهجرة والأحداث التي جرت فيها، والثانية والأحداث التي جرت فيها، هكذا حتى السنة العاشرة من الهجرة. قال هنا أكمل في الأولى صلاة الحضر، يعني كانت الصلوات المفروضة ركعتين في كل الصلوات، الفجر ركعتين، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، المغرب 3، هذه لم تتغير، والعشاء بارك الله فيكم 2. لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة في السنة الأولى من الهجرة، وقيل في السنة الثانية، زيد في صلاة الحضر وبقيت صلاة السفر كما هي، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ونص جماعة من أهل العلم منهم بارك الله فيكم إسحاق بن راهوية أن صلاة المغرب لم يزد فيها، ولم تزل 3 ركعات في مكة وفي المدينة. قالت عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها 2 ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بنى مسجد قباء، وهو أول مسجد للمسلمين تقام فيه صلاة الجماعة لعموم أهل الإسلام. قبل ذلك كان في بعض المساجد، ولكن ليست مساجد عامة لعموم الناس. من هذه المساجد المسجد الذي بناه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في داره وفي بيته في مكة. أما مسجد قباء فهو مسجد بني ينادى فيه بالصلاة، ويأتي الناس إليه ويصلون ويصلون الجمعة، وهكذا بارك الله في الجميع. وأيضا عندنا مسألة أيضا أو فائدة، اختلف أهل العلم بالنسبة لي قول الله عز وجل لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، هل هو مسجد قباء أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمهور أهل العلم على أنه مسجد قباء، ويقول الحافظ بن حجر هذا ظاهر الآية، ولكن روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي مسجد، سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فقال هو مسجدكم هذا. ولكن ما يمنع أن تحمل الآية على المسجدين، مسجد قباء ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ولما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد ما بنى مسجد قباء بنى مسجده الشريف، وكان هذا المسجد مربدا لغلامين يتيمين من الأنصار، فاشتراه منهم نبينا صلى الله عليه وسلم وبنى مسجده الشريف، وأيضا بنى عند المسجد الشريف بيوت أزواجه أمهات المؤمنين. ونبه الحافظ الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبني جميع بيوت أمهات المؤمنين مرة واحدة، لأنه ما كان متزوج إلا من سودة وعائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم بعد ذلك تزوج النساء الأخريات فزاد في هذه الحجرات، يعني ما بناها كلها مرة واحدة. وأيضا في السنة الأولى من الهجرة جاء عدد من الصحابة ممن هاجروا إلى الحبشة، قال جماعة من أهل العلم عددهم 33 رجل وثمان نساء رجعوا من الحبشة وقدموا على النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أحداث السنة الأولى من الهجرة وقوع المؤاخاة. ما معنى المؤاخاة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجر والأنصاري، وليس بين المهاجر والمهاجري، لا، وإنما بين المهاجرين والأنصار، يأتي برجل من المهاجرين ويأتي برجل من الأنصار. طيب قد يقول قائل إنما المؤمنون إخوة، فلماذا آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. أحسنت. هذه المؤاخاة كانت مؤاخاة ميراث، يعني إذا مات الأنصاري من يرثه؟ أخوه المهاجري، بارك الله فيكم. تفضل الشيخ. هذه وين سالم؟ هذه جوائز كثيرة، هذه الظاهر عن يوم غد الظاهر. طيب، فالنبي عليه الصلاة والسلام آخى بارك الله فيكم بين المهاجرين والأنصار مؤاخاة ميراث. يقول أهل العلم كانت بعد 5 أشهر من الهجرة، كانت بعد 5 أشهر من الهجرة. وأيضا ينبه أهل العلم، وهذا فيه رد على بعض الفرق وتطلبون هذا في المطولات، لم يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجر والمهاجر ولا بين الأنصار والأنصار، وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار. طيب، وبعد سنوات ألغيت مؤاخاة التوارث وبقيت الأخوة الإيمانية على ما هي عليه. قال بعض أهل العلم ألغيت بعد غزوة أحد، لما نزل قول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني المؤاخاة متى شرعت؟ في السنة الأولى. ومتى ألغيت؟ في أي سنة؟ الثالثة، في السنة الثالثة من الهجرة. وفي السنة الأولى من الهجرة في شوال، وبعضهم يذكر في السنة الثانية، بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. في صحيح البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال عروة، وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. مع التنبيه بارك الله فيكم، عند بعض الناس الزواج بين العيدين محمود أو مذموم؟ مذموم عند بعض الناس، واضح بارك الله فيكم. والنبي عليه الصلاة والسلام بنى بعائشة في أي شهر؟ شوال. هذا رد عليهم، واضح هذا بارك الله فيكم. عند بعض الناس هذه عادة إلى يومنا، يقول ما في زواج بين عيدين. طيب وين هذا الكلام؟ هذه عائشة تقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام بنى بها في شوال. أيضا في السنة الأولى من الهجرة شرع الأذان، وبعضهم يقول بارك الله فيكم أن الأذان شرع في السنة الثانية من الهجرة. طيب قبل هذا كيف كانوا يجتمعون للأذان؟ تفضل. يعني ما في شيء، يعني واضح؟ إيه نعم، يعني ما في أذان ولا نداء ولا أي شيء من هذا، وإنما كانوا يجتمعون بغير دعوة كما ذكرت. هذه رواية ابن خزيمة، يعرفون الوقت ويضبطونه ويجتمعون للأذان. وقصة مشروعية الأذان لا تخفى عليكم، أن أحد الصحابة رأى رؤيا في المنام وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الرؤية، وجاء عمر رضي الله عنه وأرضاه وقال بأنه أيضا قد رأى مثل الذي رأى هذا الصحابي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر. الآن أحداث أي سنة؟ أحداث أي سنة؟ الثانية من الهجرة، الثانية من الهجرة إلى بواط ثم بدر ووجب، تحول القبلة في نصف رجب من بعد ذي العشيرة يا إخواني، وفرض شهر الصوم في شعبان، والغزوة الكبرى التي ببدر في الصوم في سابع عشر الشهر. فائدة: نص جماعة من أهل العلم أن تعلم مغازي النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المهمة. قال زين العابدين علي بن الحسين كما روى الخطيب البغدادي في الجامع لآداب الراوي وأخلاق السامع: كنا نعلم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نعلم السورة من القرآن، كما نعلم السورة من القرآن. لذلك من المهم أن يتعلم أولادنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتعلموا أيضا غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وبعض المسائل المتعلقة بذلك. وأيضا قال ابن كثير في البداية والنهاية: وهذا الفن مما ينبغي العناية به والاعتبار بأمره والتهيؤ له. قال الزهري عن علم المغازي: علم الآخرة والدنيا، عن علم المغازي علم الآخرة والدنيا. ونبهت بارك الله فيكم أن بعض الناس قد يستغل تعليم المغازي من باب طرح الفكر الحركي، وهذا طبعا كلامنا ليس عن هذا، وهذا الأمر ذكرنا بأنه منهج منحرف، ولكن نتعلم مثل هذه المسائل، ننظر إلى صبر النبي صلى الله عليه وسلم وصبر الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكيف أنهم ابتلوا ابتلاء عظيما وصبروا صبرا عظيما، والله المستعان. فائدة بارك الله فيكم: قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال: غزا صلى الله عليه وسلم بنفسه 25 غزوة. يعني الغزوات التي شارك فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كم غزوة؟ 25 غزوة. وقال بعضهم غير ذلك. قاتل في كم غزوة؟ من يعرف يرفع يده. لا تجب، الله يرضى عليك. هيه، من أجاب؟ لا تجب. قلت لك أجب؟ لا، إذا رفعت يدك لا تجب، سلمك الله. طيب، من يعرف بارك الله فيكم؟ تفضل. القتال يعني التي قاتل، لا أقول إخوان الكرام افهموا السؤال، كم غزوة شارك فيها النبي عليه الصلاة والسلام؟ 25. التي وقع فيها قتال مما شارك فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، ترى يمكن جوابه خطأ هنا. هالشيخ تفضل. إيه، لكن مرة أخرى لا تجب، هذا ما يصلح بارك الله فيك. طيب، التي قاتل فيها نبينا صلى الله عليه وسلم في 9 غزوات، ما هي؟ بدر وأحد والخندق وبني قريظة وبني المصطلق وخيبر وفتح مكة وحنين والطائف. قال المزي: وقيل بأنه قاتل أيضا بوادي القرى والغابة وبني النضير. أما البعوث والسرايا، يعني إخواني الكرام، الغزوات التي شارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم 25، قاتل في 9، كان صلى الله عليه وسلم يبعث البعوث والسرايا، كم سرية؟ هاي جماعة في الدرس أمس كان بعض الإخوة من الصفوف الخلفية يجيبون، الآن ما شاء الله عندنا الصفوف الأمامية، أحد يعرف؟ ترى إخوان الكرام هذا أمر مهم أن تعرف مثل هذه المسألة. تفضل. أحسنت. التي أما البعوث والسرايا فنحو من 50 سرية بعثها نبينا صلى الله عليه وسلم. وذكر جماعة من أهل العلم أن أول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الأبواء، ثم بواط، ثم العشيرة. الأبواء ثم بواط ثم العشيرة. قال: وغزوة الأبواء بعد في صفر هذا، وفي الثانية الغزو اشتهر. يعني كأن المؤلف يقول بدأت أولى هذه المغازي بغزوة الأبواء، ثم بعد ذلك تتابعت الأمور، قال إلى بواط ثم بدر ووجب. لاحظ هنا المؤلف يذكر بارك الله فيكم بدر كم مرة؟ مرتين ذكرها، إلى بواط ثم بدر ووجب. قال وبعد ذلك والغزوة الكبرى التي ببدر. غزوة بواط بارك الله فيكم قالوا جبل من جبال جهينة، قبيلة جهينة بارك الله فيكم المعروفة. طيب سؤال، قبائل العرب بارك الله فيكم، يعني موضوع القبلية سيبقى في أمة الإسلام ولا يندثر؟ تفضل. على ما سوينا شيء الشيخ. أنا أمزح معك طبعا الشيخ، يعني وصلت لنص الطريق وتركت الشيخ. الشيخ لا ما سوينا شيء، ما غزونا. دليلك؟ لا 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 لا، ما سألنا عن الفخر بالقبائل الشيخ، أسألك عن بقاء قبائل العرب بأعيانها وأسمائها. تفضل الشيخ. غير هذا الشيخ، أسهل من هذا. أحسنت، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن بني تميم أنهم أشد الناس على الدجال. أيضا عن جهينة، أحد يذكر الحديث؟ قبيلة جهينة على وجه الخصوص، أحد يعرف الحديث؟ تفضل. هذا حديث من وين جبت الشيخ؟ لا أنا أريد حديث مخصوص، الله يرحم والديك الشيخ. تقوم الساعة على راعيين من جهينة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا على ذكر القبائل وذكر الأنصار وغيره، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، والحديث صحيح البخاري، الناس يكثرون والأنصار يقلون حتى يكونون كالملح في الطعام. طيب ما معنى الأنصار يقلون؟ الأنصار في الغالب من الأوس والخزرج، واضح بارك الله فيكم. طيب في السنة التاسعة عرفت هذه السنة بعام الوفود، وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من مختلف قبائل العرب، فالأنصار لو زاد عددهم ما زاد مقارنة بقبائل العرب يزيدون أم يقلون؟ يقلون. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر طبعا عن الأنصار، قال آية الإيمان حب الأنصار. فبواط جبل يقول من جبال جهينة بقرب ينبع، ينبع تقريبا تبعد عن المدينة النبوية قرابة 120 كيلومتر. ويذكر بعض المعاصرين أن بواط هذه تبعد عن المدينة تقريبا 75 كيلومتر، تبعد عن المدينة تقريبا 75 كيلومتر. قال ثم بدر ووجب. هذه غزوة بدر تعرف بغزوة بدر الأولى إخوان الكرام، غزوة بدر الأولى وبدر الكبرى وبدر الثانية، اضبط هذه الأشياء ستأتي معنا. غزوة بدر الأولى هذه تعرف ب، لها اسم آخر، أحد يعرف؟ ذو القرنين، اسمك أحمد، تفضل يا أحمد. ها لا 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 سامحك الله، تفضل شيخ محمد. أحسنت، غزوة صفوان بالسين تعرف بغزوة صفوان. ما قصة هذه الغزوة؟ رجل يقال له كرز ابن جابر الفهري أغار على سرح المدينة. سرح المدينة ما معناه؟ المواشي التي تكون في أطراف المدينة وتسرح من المراعي وتأكل منها، فأغار عليها فتبعه نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يدركه نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا الرجل أسلم بعد ذلك واستشهد في فتح مكة رضوان الله تعالى عليه. وهذا الرجل الصحابي هذا أغار على سرح المدينة، ثم بعد ذلك بارك الله فيكم وقع أمر عكس هذا. ما هو؟ أمره النبي صلى الله عليه وسلم أو أمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يخرج في طلب العرانيين الذين قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا إبل الصدقة فأدركهم. فسبحان مقلب القلوب، الله عز وجل يقلب قلوب العباد كيف يشاء سبحانه وتعالى. وكم من رؤساء المشركين قبل إسلامه ثم أسلم واستشهد رضوان الله تعالى عليه. طيب، قال هنا تحول القبلة في نصف رجب في السنة الثانية من الهجرة، كما ذكر ذلك جمهور أهل العلم. ما الدليل على أن تحول القبلة كان في شهر رجب؟ جاء من حديث البراء بن عازب عند البخاري ومسلم واللفظ البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، فلو تحسبها تكون تقريبا في نصف رجب. وقال البراء بن عازب صليت، واضح بارك الله فيكم، صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي نحو بيت المقدس، فنزل قول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء، فحولت القبلة بعد ذلك. يذكر بعض أهل العلم أن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة المشرفة صلاة العصر، وبعض أهل العلم يذكر بأن أول صلاة صلاها صلاة الظهر، وصلى صلاة العصر في مسجده نحو الكعبة المشرفة. وأما بنو سلمة فقد صلوا صلاة الفجر نحو الكعبة المشرفة، وصلهم الخبر متأخرا. قال من بعد ذي العشير يا إخواني، هي غزوة العشيرة، لكن المؤلف حذف التاء حتى يستقيم الوزن، حتى يستقيم الوزن. قصة هذه الغزوة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يطلب قافلة كان عليها أبو سفيان، وكانت متجهة إلى الشام. لما رجعت وقعت غزوة بدر الكبرى، غزوة العشيرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طلب قافلة قريش لكنها أفلتت وتوجهت إلى الشام. لما رجعت هذه القافلة وقعت غزوة بدر. قال هنا وفرض شهر الصوم في شعبان، فرض الصيام في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، صام نبينا صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. وبعض أهل العلم يذكر بأن فرض الصيام كان في السنة الأولى من الهجرة، وهذا قول غريب، أكثر أهل العلم على خلاف هذا القول. وفي السنة الثانية من الهجرة وقعت غزوة بدر الكبرى، وبدر تبعد عن المدينة قرابة 150 كيلومتر، وعن البحر 55 كيلومتر، وعن البحر 55 كيلومتر. وأكثر أهل العلم أنها وقعت في يوم 17 رمضان في السنة الثانية من الهجرة، أكثر أهل العلم على هذا. وشارك في هذه الغزوة عدد من الصحابة، عددهم 319 رجلا، كما في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه عند الإمام مسلم في الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل في هذه قبل المعركة دعاء عظيما حتى سقط رداءه الشريف من على كتفه، فواساه الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في هذه الغزوة، قاتلت الملائكة مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وأهل بدر طبعا هم من أعلى الصحابة قدرا ومكانة. في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم، ففضلهم عظيم جدا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال ووجبت فيه زكاة الفطر من بعد بدر بليال 10، لازلنا في أحداث السنة الثانية من الهجرة. وفي زكاة المال خلف فدري، وماتت ابنة النبي البر رقية قبل رجوع السفر، زوجة عثمان وعرس الطهر فاطمة على علي القدر، وأسلم العباس بعد الأسر. في السنة الثانية من الهجرة فرضت زكاة الفطر، فزكاة الفطر أو صدقة الفطر هي زكاة مفروضة. وهنا أنبه على مسألة إخوان الكرام، الألفاظ الشرعية قد يكون لها معنى خلاف ما يتبادر إلى ذهن الإنسان. يعني بعض الناس يسمع مثلا صدقة الفطر فيقول هي صدقة مستحبة، لا، يطلق على الزكاة صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأيضا يطلق على السعي مثلا، سعي بين الصفا والمروة يطلق عليه طواف. فلذلك لابد أن تنتبه إلى الألفاظ الشرعية ومعانيها. ذكر أو جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس قبل عيد الفطر بيوم أو يومين وأمرهم بزكاة الفطر، وأمرهم بزكاة الفطر. وزكاة الفطر شرعت قبل الزكاة المفروضة. يعني إخوان الأفاضل، الزكاة المفروضة كانت مشروعة على وجه الإجمال في مكة المكرمة، زكاة الفطر شرعت قبل تشريع أحكام الزكاة المفروضة التفصيلية. أما من ناحية أصل زكاة المال فهي مشروعة في مكة، أما أحكام زكاة المال التفصيلية زكاة الفطر سبقتها عند النسائي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح عن قيس بن سعد قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة. طيب زكاة المال متى شرعت على وجه التفصيل؟ أكثر أهل العلم بأنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة، وبعضهم يقول في السنة الرابعة من الهجرة. قال بعض أهل العلم فرضت إجمالا في مكة وفرضت تفصيلا في المدينة. والدليل على أنها فرضت إجمالا في مكة جاء ذكرها في السور المكية، منها مثلا سورة الأعراف ومريم والأنبياء والمؤمنون والنمل والروم ولقمان، كل هذه السور مكية ذكر فيها الزكاة، ذكرت فيها الزكاة. في السنة الثانية من الهجرة توفيت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. رقية هذه رضي الله عنها وأرضاها تزوجها قبل الهجرة عتبة ابن أبي لهب وفارقها قبل الدخول، ثم تزوجها بعد ذلك عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وولدت له عبد الله. قيل عاش عبد الله هذا حتى بلغ 6 سنين ثم مات بعد ذلك، وبعضهم يقول 2 سنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد جنازة رقية، كان مشغولا بغزوة بدر، ما كان حاضرا وما كان موجودا صلى الله عليه وسلم. وكان يقال، وهذا ذكرته لكم في مجلس أمس كما أسند ذلك ابن عساكر في تاريخ دمشق، كان يقال أحسن زوج رقية وعثمان، أحسن زوج رقية وعثمان. وفائدة، عتبة ابن أبي لهب كان له عدد من الأولاد من الصحابة. يعني إخواني الكرام، أبو جهل كان عنده عدد من الأولاد من الصحابة، منهم عكرمة ابن أبي جهل. عبد الله بن أبي بن أبي سلول كان له عدد من الأولاد من الصحابة، منهم عبد الله بن عبد الله، هذا عبد الله رأس المنافقين أبوه يعني. وأبو لهب ترك أولاد، ومن أولاده بعض الصحابة، منهم مثلا العباس بن عتبة بن أبي لهب، العباس بن عتبة بن أبي لهب، وهو له أبيات مشهورة في مدح علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، له أبيات مشهورة هذا العباس في مدح علي رضي الله تعالى عذرا إخوان الكرام، العباس هذا له ولد اسمه الفضل بن العباس، له أبيات مشهورة في مدح علي رضي الله عنه وأرضاه. في سيرة ابن هشام قال أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه: أتانا الخبر، خبر غزوة بدر، حين سوينا التراب على رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يعلمون عن تفاصيل هذه الغزوة. ذكر أهل السيرة أن رقية ماتت بالحصبة، مرض الحصبة، وعثمان رضي الله عنه وأرضاه ما شاهد غزوة بدر، كان قائما على تمريض زوجته رقية رضي الله عنها وأرضاها. إخواني الكرام، هنا فائدة لعل الله أن ينفع بها. لو تصورنا الآن أن رجلا رزق ببعض الأولاد الذكور، ثم مات أبناؤه الذكور، ثم رزق ببنات، فماتت البنت الأولى، ثم البنت الثانية، ثم البنت الثالثة، ومات أيضا بعض أحفاده، وبعد هذه السنوات رزق بولد ولم يعش هذا الولد إلا أشهر يسيرة، ثم مات هذا الولد ولم يبق له إلا بنت واحدة، عاشت هذه البنت بعده 6 أشهر ثم ماتت. هل تصورتم عظم هذا المصاب؟ من هذا؟ نبينا صلى الله عليه وسلم. لذلك لو ابتليت بأي مصيبة تذكر حال نبينا صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة بارك الله فيكم، إذا امتلأ القلب بحب الله عز وجل هانت عليه بعض الأمور. القلب إذا امتلأ بحب رب العالمين تهون عليه كثير من منغصات الدنيا، ويجد الإنسان أنسا بذكر الله عز وجل ومناجاة ربنا سبحانه وتعالى. وأحيانا إخوان الكرام، ما يتعلق الإنسان بمخلوق تعلق عظيم جدا إلا بسبب نقص تعلقه بالخالق المعبود. يعني بعض الناس مثلا اللهم عافنا وسلمنا يبتلى بداء العشق، يعني قد يكون هذا بين الرجل وزوجته، يعني يبتلى بداء العشق، ما يصبر أبدا، ما يتخيل حياته من دون زوجته. أحيانا هذا الأمر بهذه الطريقة المبالغ فيها قد يخدش كمال التوحيد، فلابد على الإنسان أن ينتبه. بعضهم يكاد يعني إخوان الكرام أن يعبد من يحب، مستعد أن يعصي رب العالمين لأجله، يأكل الحرام لأجله عادي، ألا يقع هذا الأمر؟ بعض الرجال طاعة لزوجته يأكل الحرام ما عنده مشكلة، بعض النساء طاعة لزوجها تفعل الحرام ما عندها مشكلة. ترى هذا الأمر يزاحم حب الخالق المعبود، فانتبه لذلك. هناك فرق بين مودة وبين الرحمة وبين المحبة الشرعية وبين أن يصل الإنسان إلى درجة العشق والعياذ بالله، فيستولي هذا الأمر على قلبه وعقله وحتى على عبادته، فيتذكر بعض الصور تذكرا عظيما. كم بقي على أذان؟ طيب، فيتذكر فيقع في موضوع عشق الصور. يعني إخواني الكرام، نسمع أحيانا عن بعض الرجال يسجدون لبعض النساء، موجود هذا والعياذ بالله، وهذا لا شك ولا ريب أنه أمر يزاحم توحيد الله عز وجل. فلذلك لابد على الإنسان أن يضبط هذا الأمر. ومن الطرف قال لي أحد الزبلاء، يقول لي عنده ابن عم تزوج المرأة الأولى وما توفق معاها، وتزوج المرأة الثانية وما توفق معاها، فجت له ردة فعل، يعني يريد يسجل موقف، يعني أنه غاضب من جنس النساء وما يريد الزواج. فقال له صاحبي، ترى والله ما حد داري عنك يا فلان، تزوجت ولا ما تزوجت، ما حد سأل عنك، ارضي رب العالمين وأطع الله سبحانه وتعالى. وفي السنة الثانية من الهجرة أيضا تزوج علي بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ووقع هذا الأمر بعد غزوة بدر. زواج علي بفاطمة وقع بعد غزوة بدر، طيب بعض الناس عنده من العظائم كيف بنته تموت وبعد أشهر يزوج بنته الثانية؟ ترى هذه مسألة شرعية، والصحابة ما كانوا والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يلتفتون لمثل هذه الأشياء. واضح بارك الله فيكم كيف مثل هذا الأمر كيف كذا، ما يلتفتون لمثل هذه الأمور، وإنما يقدمون حب الله سبحانه وتعالى. فهذه مسألة أيضا لا بد أن ينتبه لها. والدليل على أن زواج علي بفاطمة كان بعد غزوة بدر أن علي رضي الله عنه وأرضاه كان له ناقة مسنة من غنيمة بدر، فهذا يدل على أنه تزوج بفاطمة بعد غزوة بدر وجعل هذه الناقة بارك الله فيكم استعان بها على موضوع الزواج. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. فائدة بارك الله فيكم، يذكر علماء السيرة أن عمر فاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما تزوجت 18 سنة، وقال بعضهم 15 سنة. وفاطمة رضي الله عنها وأرضاها لما تزوجت علي رضي الله عنه وأرضاه رزقت منه بعدة أولاد، منهم طبعا الحسن والحسين، وأيضا محسن. ذكر جماعة من أهل العلم أنه مات عقب الولادة مباشرة. وأيضا أم كلثوم بنت فاطمة بنت علي رضي الله عنهم أجمعين، تزوجها عمر ثم تزوجها بعد عمر عون ابن جعفر ابن أبي طالب، وماتت هي وابنها زيد ابن عمر في يوم واحد، ماتت هي وابنها زيد ابن عمر في يوم واحد. وأيضا رزقت أيضا بزينب، وزينب هذه تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب، تزوجها عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب. وذكر المؤلف هنا أن العباس ابن عبد المطلب أسلم في السنة الثانية من الهجرة. قال بعضهم أسلم قبل الهجرة، وبعضهم قال بعد غزوة بدر، والمشهور أنه أسلم قبل خيبر، أنه أسلم قبل خيبر. بعض أهل العلم يقول أسلم العباس في السنة الثانية وكتم إسلامه، أسلم في السنة الثانية وكتم إسلامه، لكن المشهور أنه أسلم بعد غزوة خيبر. يقال عن العباس بن عبد المطلب أنه ضاع وهو صغير، فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو الكعبة بالحرير، فهي أول من كسى الكعبة بالحرير. طبعا إخوان الكرام، كسوة الكعبة بالحرير أي حرير يعنون به؟ أي حرير؟ الطبيعي. وأن تكسو الكعبة بالحرير هذا أمر عظيم جدا يعني، فقامت أمه بفعل هذا الأمر. مات رضي الله عنه وأرضاه في سنة 32 من الهجرة، وكان طويلا جميلا أبيض اللون. قال وقينقاع غزوهم في الإثر، وبعد ضحى يوم عيد الفطر. الآن كل هذه في أحداث السنة الثانية من الهجرة. وغزوة السويق ثم قرقرة، والغزو في الثالثة المشتهرة في غطفان وبني سليم، وأم كلثوم ابنة الكريم زوج عثمان بها وخصه، ثم تزوج النبي حفصة وزينبا، ثم غزا إلى أحد في شهر شوال وحمراء الأسد، والخمر حرمت يقينا فاسمعا هذا، وفيها ولد السبط الحسن. غزوة قينقاع، هؤلاء رهط وقوم أحد الصحابة، أحد يعرف من هذا الصحابي؟ هم قومه، تفضل. لا، من كان نفس جوابك الشيخ؟ نفس الجواب؟ طيب كلاكما بارك الله فيكم، تفضل. هؤلاء هم رهط الصحابي عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. وفائدة بارك الله فيكم، ذكر جماعة من أهل العلم الله يرحم والديك ويسلمك أن عبد الله بن سلام من جده الأعلى؟ هاي جماعة، ها من؟ لا 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 لا، ما ينفع الجواب من الرأس هنا، تفضل. ها لا 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 هاي جماعة هذه فيها جائزة. اللي يسألني إيش السؤال لا ما بنعيد السؤال لا ليس معنا. تفضل شيخ. نعم نعم لا يوسف عليه السلام نص جماعة من أهل العلم أنه من ذرية يوسف جده الأعلى يوسف عليه السلام من ذرية النبي يوسف عليه السلام. ذكر هذا ابن حجر في الإصابة ذكر هذا ابن حجر في الإصابة. بنو قينقاع كانوا صاغة وتجار ذهب كانوا صاغة وتجار ذهب وفي يعني ما يؤكد هذا في صحيح البخاري ومسلم أن علي رضي الله عنه واعد رجلا صواغا من بني قينقاع واعد رجلا صواغا من بني قينقاع. يذكرون بارك الله فيكم في سبب هذه الغزوة أن امرأة أرادت أن تشتري ذهبا من أحد صاغتهم فأمرها أن تكشف عن وجهها فأبت فعقد طرف ثوبها من الخلف فانكشفت عورتها فضحكوا عليها فقام رجل من المسلمين ووثب على هذا الصائغ وقتله فشدت اليهود عليه فقتلته فبعد ذلك وقعت هذه الغزوة وقعت هذه الغزوة. وقيل بأنهم أظهروا العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر فقاتلهم نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا فئات اليهود الذين كانوا في المدينة بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع والنضير كانوا حلفاء الخزرج وبنو قريظة كانوا حلفاء الأوس وكل فئة من هؤلاء وقع قتالهم بعد غزوة كبرى كل فئة من هؤلاء وقع قتالهم بعد غزوة كبرى يعني بعد غزوة بدر وبعد غزوة أحد وبعد غزوة الخندق. وذكر هنا وبعد ضحى يوم عيد النحر جاء في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في المدينة 10 سنين ولكن الخبر إسناده ضعيف الخبر إسناده ضعيف. ووقعت أيضا غزوة السويق غزوة السويق يقولون أراد أبو سفيان أن ينتقم من الهزيمة التي وقعت عليهم في غزوة بدر فنذر ألا يمس الماء رأسه حتى يغزو المدينة فهاجم أطراف المدينة وحرق نخلا وقتل رجلين فلما خرجوا طلبهم نبينا صلى الله عليه وسلم وجعلوا يطرحون الزاد والسويق كي يتمكنوا من الإسراع والفرار. وذكر أكثر أهل السيرة أن هذه الغزوة غزوة السويق وقعت في ذي الحجة في السنة الثانية من الهجرة وغزوة قرقرة الكدر يذكرون أنها وقعت في محرم في السنة الثالثة من الهجرة وقعت في المحرم في السنة الثالثة من الهجرة. وقرقرة الكدر هذه يقولون موضع يبعد من المدينة تقريبا 50 كيلومتر جنوب غرب المدينة. وبعض أهل العلم يقولون غزوة السويق وقرقرة الكدر هي غزوة واحدة هي غزوة واحدة. قال في غطفان وبني سليمي هي غزوة ذي أمر ولم يقع فيها قتال غزوة ذي أمر ولم يقع فيها قتال. وذكر هنا أم كلثوم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم فائدة في لسان العرب والقاموس المحيط ما معنى الكلثوم؟ هاي جماعة يعني أم كلثوم ما معنى أم كلثوم؟ هل كان عندها ولد اسمه كلثوم يعني؟ لا. ما معنى أم كلثوم؟ أسأل بعد ماذا؟ لا 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 ليس هكذا. طبعا سلمان هاشمي يعني فالمفروض أولى الناس سنتعرفوا هذه الأشياء بارك الله فيك. ها في القاموس المحيط الكلثوم كثير لحم الخدين والوجه والعرب كانت تمدح بهذا يعني كانت تمدح المرأة السمينة، كانوا يمدحون هذا الأمر ويعجبهم هذا. أم كلثوم رضي الله عنها عقد عليها عتيبة ابن أبي لهب، عقد عليها عتيبة ابن أبي لهب، قيل مات قبل الدخول وقيل بل طلقها. ماتت سنة 9 من الهجرة، يعني ما بقيت أيضا مع عثمان مدة طويلة يعني، وماتت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنجب رضي الله عنها وأرضاه. و يعني بعض أهل العلم حمل الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن إحدى بناته جلس على القبر وذرفت عيناه بأبيه وأمي عليها أتم الصلاة والتسليم، قالوا هذه أم كلثوم، عندما قال هل فيكم أحد لم يقارف، وأمره بعد ذلك أمر أبا طلحة بالنزول إلى القبر، قالوا هذه أم كلثوم رضي الله عنها وأرضاها. وفي السنة 3 من الهجرة تزوج نبينا صلى الله عليه وسلم حفصة بنت عمر رضي الله عنها وأرضاها، وكانت متزوجة من رجل يقال له خنيس ابن حذام ابن حذافة السهمي، كان صحابيا رضي الله عنه وأرضاه، فمات فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان في السنة 3 من الهجرة. يعني بعض الناس أيضا يقول عرس في شعبان كيف، واضح بارك الله فيكم، هذا النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة في شعبان. وأيضا جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم طلقها طلقة واحدة، فأتاه جبريل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هي صوامة وقوامة وهي زوجتك في الجنة فراجعها، فراجعها نبينا صلى الله عليه وسلم. والشيخ الألباني صحح هذا الخبر في جلباب المرأة المسلمة بلفظ آخر. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني الآن كم زوجة ذكرنا، خديجة وسودة وعائشة وحفصة، 4 زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم المجموع. يعني تزوج بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت خزيمة الهلالية المعروفة بأم المساكين، تزوجها في رمضان ومكثت عند النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشهر فقط، وماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذا على قول، قالوا ماتت وعمرها 30 سنة. ويذكر بعض أهل العلم بأنها لم تمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم إلا 2 أو 3 أشهر رضي الله عنها وأرضاها. وطبعا أم المساكين لكثرة صدقتها، وطبعا أكثر من كان يتصدق في أيام النبي صلى الله عليه وسلم من النساء رضي الله عن جميع الصحابة أجمعين. وهذا ما يعني الصحابة ما كانوا يتصدقون، كانوا يتصدقون الصدقة العظيمة، ولكن النساء أيضا كنا ينافسنا الرجال في موضوع كثرة الصدقة. طيب، ووقعت غزوة أحد في السنة 3 من الهجرة، وهي الغزوة التي جرح فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. ووقع في السنة 3 من الهجرة أيضا بعد غزوة أحد غزوة حمراء الأسد، بعد غزوة أحد مباشرة، قالوا غزوة أحد كانت في شوال وحمراء الأسد أيضا كانت في شوال، أرادت قريش أن تنتقم فجاءوا في غزوة أحد، فوقعت المصيبة والأمر العظيم على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وكان الأمر فيه حكمة وفائدة وتقدير الله عز وجل كله خير. ووقعت بعد ذلك غزوة حمراء الأسد، حمراء الأسد جبل يبعد عن المدينة 20 كيلومتر باتجاه الجنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يخرجوا إلى حمراء الأسد، بلغه أن أبا سفيان سيرجع فأمرهم بالخروج إلى حمراء الأسد، فاستجاب الصحابة رغم أن بعضهم كان مصابا. ويذكر جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد بأن يحضر غزوة حمراء الأسد إلا من شارك في غزوة أحد، إلا صحابي واحد، من يعرفه يرفع يده، تفضل، أحسنت، إلا جابر بن عبد الله، تفضل يا شيخ، الله يرضى عليك يرحم والديك. أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشهد حمراء الأسد وما شهد غزوة أحد. وهذه طبعا ميزة عظيمة لجابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ذكر هذا من كثير في التفسير. قال حرمت يقينا أي الخمر في السنة الثالثة من الهجرة، بعضهم يقول في السنة الثالثة وبعضهم يقول في الرابعة وبعضهم يقول في الخامسة وبعضهم يقول غير ذلك. وولد الحسن بن علي بن أبي طالب في السنة الثالثة من الهجرة وبعضهم يقول غير ذلك، ويقول ولد في نصف رمضان من السنة الثالثة من الهجرة. والحسن بن علي توفي رضي الله عنه وأرضاه سنة 49 من الهجرة، ويكنى بأبي محمد، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحبه حبا عظيما، وكان الصديق يحضنه ويقول بأبي شبيه النبي لا شبيه بعلي. وكان علي رضي الله عنه وأرضاه يضحك من كلام الصديق رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كم بقي على الإقامة؟ دقيقتين. هذا ما تيسر إراده، بارك الله فيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصا لوجهه الكريم. حميد، تفضل يا حميد. أنا استميحكم عذر، بارك الله فيكم، هؤلاء يعني ينبغي تشجيعه. تفضل يا شيخ. الاسم الكريم، صاحبنا من عمان، اسمك هلال، ما شاء الله، ننتظر هلال رمضان إن شاء الله. من صحار، صحب ما شاء الله، تفضل بارك الله فيك، هذه همة طيبة منكم، شكر الله لكم، بارك الله فيك، الله يكرمك ويثيبك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. أخوان الكرام، أختم بنقطة. مسائل السيرة النبوية تتطلب منك مراجعة وتكرار، إن كررتها وراجعتها استقرت في الذهن، وإما إن تركتها لو جينا الآن بعد أسبوع ستجد أن أغلب هذه المسائل قد ذهبت إن لم تراجعها. فراجع العلم، يقولون فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته، من حفظ العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته. وفقني الله وإياكم لكل خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.